الوجوب مترشحا عليها وواجبة إذا لم يكن شرطا في الوجوب، أما إذا أخذ شرطا في فعلية الوجوب فلا تترشح الوجوب إلى شرائطه. الوجوب من الواجب النفسي يترشح إلى الواجب الغيري إلى المقدمة التي لا يكون أخذها شرط في فعلية الوجوب. هنا سوف يصبح ترك كل تركها للضد شرطا في فعلية وجوب الضد الآخر، فيكون من شرائط الوجوب. فإذا كان من شرائط الوجوب فلا يكون هذا الترك واجبا حتى على القول بوجوب مقدمة الواجب، لأن شرائط الوجوب لا يسري إليها الوجوب. فإذا لم يكن واجبا فلا يسري البغض إلى نقيضه وهو نفس هذا الضد. إذن ففي الضدين المتساوي الواجبين المتساويين حينئذ اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضده لا موضوع له، ويكون الترتب هناك مفيدا في إخراج باب التزاحم للواجبين المتساويين عن باب التعارض وجعله بابا مستقلا لا تعارض بين دليليهما، كما يكون حينئذ صحيحا لا نهي لكي يكون هذا النهي موجبا للبطلان. هذا أيضا الإشكال الثاني. فهذه الشرطية حتى لو قبلنا تلك التفسيرات ولا نقبلها، هذه الشرطية ليست في تمام الموارد، في خصوص الترتب من أحد الجانبين كان ينبغي تقييده بالترتب من أحد الجانبين، أو قولوا بالتزاحم بين واجب أهم مع واجب مهم، لا بالتزاحم بين واجبين متساويين. والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام. الجهة الأولى بينا ثمرة القول بإمكان الترتب. الجهة الثانية في بحث الترتب، هذه الجهات في الواقع مقدمات للدخول في أصل بحث إمكان الترتب ونقطة الإمكان، لكنها مقدمات مهمة توضح جوانب من البحث. الجهة الأولى في ثمرة القول بإمكان الترتب ما يترتب من عدم التعارض بين الخطابين هناك بناء على الإمكان، والتعارض بناء على عدم إمكان الترتب. في الجهة الثانية يبين فيه أنه بناء على إمكان الترتب، في هذه الجهة تبين نكتتان. النكتة الأولى أنه بناء على إمكان الترتب سوف يكون لا يكون كما قلنا تعارض بين دليل الأمر بالضد الأهم كالإزالة مثلا ودليل الأمر بالضد المهم غير الأهم كالصلاة مثلا، إذا افترضنا أنها أقل أهمية من الإزالة، أو مثلا دليل وجوب الحج ودليل وجوب الوفاء بالناذر لو وقع التزاحم بينهما، لا يقع بناء على إمكان الترتب. قلنا أنه لا يقع تعارض، إذ يمكن الأمر بكل منهما، غات الأهم منهما يكون أمره مطلقا، والمهم منهما يكون أمره مشروطا بترك الأهم وعصيان الأهم، وحينئذ هذا يلزم منه حينئذ أن يكون مكلف إذا فعل الأهم يرتفع موضوع الأمر بالمهم، إذا فعله ولم يعصه يرتفع موضوع الأمر بالمهم. النقطة الأولى هنا هذه هي أن هذا بابه باب الورود حسب الحقيقة، هذا الذي نقول لا تعارض بناء على إمكان الترتب لا تعارض، لأنه سوف يكون بحسب الحقيقة أحد الخطابين أو كلاهما بامتثاله رافعا لموضوع فعلية الأمر الآخر ضد الآخر، فلا يكون حينئذ بينهما تعارض. بناء على إنسان الترتب لا يكون بينهما تعارض، لأنه يكون حينئذ كلاهما أو أحدهما إذا كان مطلقا والآخر مقيدا بامتثاله رافعا لموضوع فعلية الأمر الآخر، لأنه مقيد بعدم امتثال هذا، فلو امتثله اشتغل بامتثاله ارتفع موضوع فعلية الآخر، فلا يكون ذاك الأمر الآخر فعليا. وهذا بابه باب الورود، ورود أحد الخطابين بامتثاله أو كلاهما بامتثاله ورافعية امتثاله لموضوع فعلية الأمر الآخر. وهذا الورود واضح لو كان كل خطاب بكل من الضدين مقيدا أو أحدهما مقيدا بعدم امتثال الآخر أو بعصيان الآخر، لكن نحن سوف نثبت في بحث الترتب أن هذا القيد لا نحتاج فيه إلى دليل ومقيد من الخارج. قيد القدرة المأخوذة في الخطابات، هذا القيد العام بنفسه يفي بهذه النكتة، بأن يكون الخطاب الأهم أو المساوي بامتثاله واردا ورافعا لموضوع الخطاب الآخر، أي رافعا للقدرة بحسب الحقيقة، بعد أننا سوف نفسر معنى القدرة بنحو يشمل المقام. ومن هنا لا يكون تعارض، أن قيد القدرة قيد لبي مأخوذ في كل خطاب، فإذا كان الخطاب الأهم أو المساوي بامتثاله رافعا لموضوع القدرة المأخوذة قيدا لبيا في موضوع كل تكليف بمعنى للقدرة سوف يأتي يصدق في المقام، يعني يرتفع بامتثال المساوي أو الأهم، إذن فسوف يكون باب التزاحم بناء على إمكان الترتب من أقسام ومن مصاديق من موارد الورود، ورود أحد الدليلين على الآخر بامتثاله. والورود ليس من التعارض، فإن الورود هناك تقرؤون أو قرأتم في بحث التعارض أن الورود يكون ارتفاع موضوع الدليل المورود بالدليل الوارد ارتفاعا حقيقيا، ولا يكون فيه معارضة ومخالفة أصلا بين الدليل ومنافات بين الدليلين، ومن هنا لا يكون تعارض لأنه يكون من باب الورود. من أجل توضيح هذه النكتة حينئذ السيد الشهير بيّن أقسام الورود، وقال أن ورود دليل على دليل آخر له أقسام، فذكر أقساما خمسة للورود، هذه أقسام حينئذ في باب الورود، وإلا المقدار المربوط به في النكتة الأولى في المقام هو إثبات هذه النكتة، أنه بناء على إمكان الترتب يكون الخطاب الأهم أو المساوي بامتثاله رافعا واردا على الخطاب الآخر ورافعا لموضوع فعليته، وهذه الرافعية ليس من باب أخذ قيد زائد في وتقييد في دليل الأمر الآخر بالمهم، بل هذا مستفاد ويستفاد من نفس قيد القدرة على ما سوف يأتي فيما بعد. ومن هنا تعرض السيد الشهيد إلى أقسام الورود، فذكر أن للورود أقساما خمسة، هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية أنه بناء على امتناع الترتب واستحالة الترتب حينئذ يقع تعارض كما قلنا، بحيث لا بد من إسقاط إطلاق أحد الدليلين أو إسقاطهما معا. وحينئذ النقطة الثانية أنه حينئذ لو كان أحدهما أهم والآخر ليس لتلك يلزم تقييد خطاب الأهم به لكي ينتفي التعارض أي مقدارين، هذه أيضا النقطة الثانية التي سوف أبينها. إذن في هذه الجهة الثانية يبحث عن هاتين النقطتين، النقطة الأولى بيان أقسام الورود لأحد الدليلين على الآخر، وهذه الأقسام قسمها السيد الشهيد إلى خمسة أقسام. القسم الأول أن يكون دليل واردا ورافعا لموضوع الدليل الآخر بنفس جعله حتى قبل أن يكون فعليا مجعوله، بأن يكون حكم ما مشروطا مقيدا ومشروطا موضوعه بأن لا يكون جعل آخر أصلا. كبراها قد واضح أن لو كان هناك حكم مشروط بأن لا يكون جعلون، فلو قال الشارع مثلا حكم في الصوم مشروطا بأن لا يكون هناك جعل في الصوم أصلا في باب الصوم، فيكون أي جعل يجعل الجعل الذي يجعل في حق الصوم حتى لو لم يكن فعليا يكون رافعا لا محالة لموضوعه. كما إذا قيل مثلا لو لم يكن وجوب شهر صيام شهر رمضان مجعولا حتى لو لم يكن فعليا، ولو لم يكن وجوب الحج مجعولا لوجب الزيارة إلى بيت المقدس مثلا، حيث أنه جعل وجوب الحج ولو لم يكن فعليا، فلا موضوع حينئذ للجعل الثاني للحكم الثاني، فيكون جعل الوجوب نفس جعله قبل فعليته حتى لو لم يستطع المكلف كافيا في رفع ذاك الوجوب موضوع فعلية ذاك الوجوب. إلا أن على مثاله الفقهي صعب. المثال الفقهي الذي وجده سيد الشهيد بهذا القسم الأول بأن يكون أحد الحكمين مرفوعا بنفس جعل الحكم الآخر في باب الزكاة، فإنه في باب الزكاة يوجد كلام عند الفقهاء أن المال الزكوي حينما يبلغ النصاب يتعلق به الزكاة لكن مشروطا لا مطلقا، يعني ليس فعليا، مشروطا بمرور الحول بناء على شرطية الحول أو في الزكوات التي يشترط فيها الحول كزكاة الأنعام مثلا، فإن مرور الحول شرط في فعلية الأمر بالزكاة. حينئذ قد يكون مال واحد في داخل الحول الواحد قبل تمام الحول يبلغ نصابين، أولا يبلغ النصاب الأول ثم يكثر ويبلغ النصاب الثاني، فرضوا في الإبل مثلا بلغ 20 إبلا فأصبح موضوع للنصاب أحد الأنصاب النصاب الرابع، ثم قبل مرور الحول مجيء الحول أيضا أصبح خمسة ازدادت 5 مثلا فصارت 25 الذي هو أيضا موضوع للنصاب جديد. توجد كلمة للفقهاء في بحث الزكاة أن النصاب أن المال الواحد الزكوي حينما يدخل النصاب الأول لا ينبغي إهمال هذا النصاب الأول حتى لو انتقل إلى النصاب الثاني، يعني النصاب الأول لو جاء الحول بعد ذلك يكون متعلقا للزكاة حينئذ، ويكون هذا حينئذ مانعا من فعلية النصاب الثاني رغم أنه بعد لم يخرج من لم يجب عليه الزكاة، يعني لم يخرج بمقدار الزكاة من ملك المالك إلى ملك صاحب الزكاة إلى ملك الجهة الزكاة بعده لم يخرج، إنما يخرج عن ملكه ويصبح فعليا الخروج عنوان الزكاة في الملكية من ملك المالك إلى ملك جهة الزكاة بعد المرور الحول، لكن يقال أن هذا يكفي كونه قد تعلق به الحول تعلق به الزكاة ولو لم يكن تعلقه بنحو الفعلية بل بنحو مشروط بمجيء الحول ومرور الحول، هذا وحده يكفي لأن لا يكون حينئذ موضوعا أن يخرج مثلا إبل واحد أو كم المقدار الذي يخرج من الزكاة لا يكون حينئذ موضوعا للنصاب الثاني، فيكون قد أخذ لو تمت هذه الدعوة الفقهية وهذا بحثها في الفقه يكون حينئذ مأخوذا كأنه في تعلق الزكاة بالنصاب الثاني أن لا يكون النصاب الأول قد تعلق ولو لم يجب بالفعل وإنما مجرد تعلقه بهذا الموضوع مشروطان بنحو القضية الشرطية التي هي القضية الحقيقية مثلا أو الجعلية، هذا نحو من الجعل إذ لم يكن فعليا بعده قبل مرور الحول. فيكون تعلق النصاب الأول الذي معناه شمول القضية المشروطة لهذا المكلف للحكم الفعلي كافيا لرفع موضوع الوجوب بالنصاب الثاني للزكاة بالنصاب الثاني الذي يأتي بعد ذلك في داخل الحول لا في حول آخر. حينئذ هذا من إذا تمت هذه المقالة في محلها في الفقه يكون معناه أن الحكم أن وجوب الزكاة بالنصاب الأول بنفس جعله لا بفعليته بنفس جعله، وكون هذا موضوعا له ولو مشروطا بمرور الحول رافعا لموضوع فعليته لموضوع الحكم بالزكاة بالنصاب الثاني، وهذا من ورود أحد الحكمين على الآخر بنفس جعله بحسب الحقيقة. النحو الثاني أن يكون حكم ما واردا على حكم آخر بفعليته لا بجعله، وهذا له أمثلة كثيرة بالفعل. مثاله مثلا وجوب الوفاء بالناذر، فإن وجوب الوفاء بالناذر أخذ في موضوعه أن لا يكون متعلقه مرجوحا، فلو نذر أن يقوم بفعل لم يكن مرجوحا حينما نذر، لكن بعد ذلك أصبح مرجوحا، وقع مورد نهي الأب مثلا وصار مرجوحا، أبوه نهاه عنه وصار فعله مرجوحا، حينئذ هنا ذاك الحكم الآخر وهو مرجوحية مخالفة الأب أو أي عنوان آخر، ذاك الحكم الآخر المرجوح أو الحرام أي حكم فيه مرجوحية لزومية أو تنزهية سوف يكون رافعا لا محالة لموضوع فعلية وجوب الوفاء بالنادر، إذ أخذ في دليل وجوب الوفاء بالنادر أن لا يكون مرجوحا. وهكذا مثلا أدلة وجوب الوفاء بالشرط، فإنه مشروط بأن لا يكون في ذاك الشيء المشروط فيه مخالفة للشرط، فلو اشترط شيئا لكن حينما اشترطه لم يكن مخالفا للشرع، حينما يريد أن يفي به أصبح فيه عنوان جعل فعله محرما، حينئذ هذا يكشف عن بطلان الشرط لا محالة، أي عدم وجود وجوب الوفاء بالشرط هنا، لأن الدليل دل على أن شرط الله قبل شرطكم، أي أخذ في دليل وجوب الوفاء بالشرط أن لا يكون فيه مخالفة لحكم شرعي، فأي حكم شرعي يأتي يكون رافعا لموضوع ذاك الحكم الآخر وهو وجوب الوفاء واردا عليه. هذا ورود لهذا الحكم على ذاك الحكم ورود بفعليته، لأن هنا المخالفة للشرع إنما يكون في طول فعلية الحكم أو المرجوحية والحرمة في طول فعلية الحكم، فبفعلية الحرمة يرتفع النادر ووجوب الوفاء به والشرط ووجوب الوفاء به ونحو ذلك، فيكون هذا من الورود أيضا لأحد الدليلين، هذا قسم ثاني للورود، يرد دليل المرجوحية من الحرمة أو الكراهة على دليل وجوب الوفاء بالنذر أو الحرمة على دليل وجوب الوفاء بالشرط، يرد عليه ويرفع موضوعه بفعليته لا محالة، هذا قسم ثاني. القسم الثالث أن يكون أحد الدليلين واردا على الدليل الآخر ورافعا لموضوعه بوصوله لا بجعله ولا بفعليته، بل لا بد زائدا على الفعلية أن يصل، أي الفعلية من دون الوصول الوجود الواقعي للحكم الفعلي لا يكفي، كما هو الحال بين أدلة الأحكام الواقعية وبين أدلة الأصول العملية الشرعية، رفع ما لا يعلمون أو حتى تعلم أنه قدير أو لا تنقض اليقين بالشك، بناء على أن الأصول الشرعية الموضوع فيها العلم التكويني بالوصول كما هو ظاهر أدلتها لا التنجس، فإنه حينئذ الحكم الواقعي الفعلي الحرمة الواقعية لا تكون واردة على رافعة لدليل الحكم الظاهري بالبراءة أو بالاستصحاب أو بالطهارة الظاهرية، لما تقدم من أنه يجتمعان الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي يجتمعان، فلا يكون رافعا له بوجوده الواقعي، لكن بوجوده لو وصل يرتفع، لأنه يعني أخذ في موضوع دليل الأصل الحكم الظاهري أخذ في عدم العيل حتى تعلم أنه قدر، فإذا علمت فقد قدر، أو حتى تستيقن، فإذا تيقنت انتهى الحكم الظاهري. فلو علم بهذا الحكم الواقعي سوف يرتفع لا محالة موضوع الحكم الظاهري، فيكون الحكم الواقعي واردا. يصح هذا الكلام أن يقال بأن الحكم الواقعي وارد على الحكم الظاهري بوصوله. أو مثلا حرمة الإفتاء بغير العين، حرمة الإفتاء بغير العين، هذه الحرمة حكم واقعي يرتفع بالعين، لو علم بذاك الحكم الواقعي ارتفع الحرمة، ولا ترتفع بوجود الحكم الواقعي، لو كان ما أفتى به واقعا ثابتا لكنه لم يكن يعلم به المفتي، حرمة الإفتاء هنا باقية، لا ترتفع حرمة الإفتاء هنا، أيضا يحرم عليه الإفتاء لأن هذا لا يعلم. فحرمة الإفتاء إنما يرتفع، ولهذا لو انكشف له بعد ذلك كان عاصيا لا أنه كان متجريا، لأنه واقعا أفتى بغير علمين. ظاهر أدلة حرمة الإفتاء بغير علم ذيك الرواية الرباعية التي فيها التربيع، القضاة أربعة، ثلاثة في النار وواحد في الجنة، ظاهرها هذا أن من يقضي لو يصيب الواقع لكن بلا علم يكون في النار، وظاهر كونه في النار أنه عاصٍ لا أنه باب التجري يدخل النار. إذن فموضوع حرمة الإفتاء وحرمة القضاء بغير علم ليس هو الوجود الواقعي، لا يرتفع بالوجود الواقعي لذاك الحكم الذي أفتى به أو قضى به، فلا يكون تكون الحرمة مرتفعة لو كان واقعا ما أفتى به مصيبا مطابقا للواقع، لكن هذا لا يعلم به، وإنما يرتفع بالعلم بذاك الحكم الذي أفتى به، فيكون العلم بذاك الحكم الواقعي هو الرافع لموضوع حرمة الإفتاء لا وجوده الواقعي. إذن ذاك مثال للحكم الظاهري الذي يكون موردا للحكم الواقعي بالعين لوصوله، هذا مثال للحكم الواقعي الذي هو حرمة الإفتاء الذي أيضا يكون موردا لحكم واقعي آخر وهو الحكم المفتى به الذي قضى به بوصوله، فلو علم به ارتفع، فيكون بالعلم به مرفوعا، هذه الحرمة ترتفع حينئذ ويجوز له الإفتاء بما علم بأنه الواقع. هذا النوع الثالث من أقسام الورود، ورود أحد الدليلين على الآخر. النوع الرابع أو القسم الرابع أن يكون أحد الدليلين واردا على الدليل الآخر ورافعا لموضوعه بتنجزه، لا بوجوده الواقعي ولا بوصوله، بل يكفي تنجزه ولو لم يصل، لكن يكون منجزا بتنجزه، يكون رافعا لموضوع الحكم الآخر لموضوع الحكم الآخر. هذا له أيضا أمثلة في الأحكام العقلية، مثالها ما يقال أن الأصول العقلية تكون موروده للأحكام الشرعية للأحكام الواقعية، ويكون ارتفاعها بنفس تنجز الحكم الواقعي، لو تنجز ولو لم يعلم به يرتفع قاعدة القفل عقاب بلا بيان مثلا، إلا أن هنا هذه القاعدة ليس حكما شرعيا، نحن نتكلم في الورود بين الأحكام الشرعية، فلا بد أن يمثل له بالأحكام الشرعية. وحينئذ في باب الأصول الشرعية الظاهرية لو قيل بأن المأخوذ في الغاية فيها عدم التنجز، كما قالوا قيل أن المراد بالعين في رفع ما لا يعلمون أو حتى تعلم مطلق المنجز لا خصوص العين والوصول للعلم الوجداني، لو فسر بهذا حينئذ يكون مصداقا لهذا القسم، تقدم دليل الحكم الواقعي على دليل الاستصحاب أو دليل البراءة في موارد التنجز ذاك الحكم الواقعي، لو تنجز ذاك الحكم الواقعي بأي منجز ارتفع هذا الحكم.
ونظير البراءة الشرعية، فإننا في بحث البراءة الشرعية قبلنا وجود براءة من هذا النحو، قلنا أن أدلة البراءة الشرعية على قسمين، بعضها ظاهرة في أخذ عدم العلم والوصول غايتان، وبعضها ظاهرة في أخذ عدم المنجز، كلما لم يكن تنجزون فالله جعل المكلفين في ساعتين، كان العباد في ساعات، جعل العدم المنجز بحيث الورود، ولهذا قلنا أن هذا النوع من أدلة البراءة تكون محكومة لدليل الاحتياطي وموروده، هناك قلنا هذه النكتة أن أي مرتبة من مراتب الاحتياط تتم حينئذ تكون واردة بدليل دليل الاحتياطي، يكون واردا على دليل البراءة إذا كان من النوع الثاني من السنخ الثاني. على كل حال هذا أيضا مثاله الآخر أن يكون الحكم بتنجزه رافعا، ما يقال من أن في باب الزكاة بين في الأحكام الواقعية أيضا يعقل هذا النحو من الورود، الزكاة يقال أنه في زكاة المال، بل في بعضهم عمم في كل أنواع الزكاة، اشترطوا بعضهم خصصه بزكاة الأموال، اشترط بأن لا يكون بأن يكون المال تحت تصرف المكلف، المكلف قادرا على التصرف فيه، أن يكون المكلف قادرا عقلا وشرعا على التصرف في هذا المال في تمام الحول، أما لو كان المكلف غير قادر على التصرف في المال ولو مر عليه الحول وبلغ النصاب ليس فيه زكاته. هناك حين لن يقال في المنع التكويني كما لو أخذ غاصب هذا المال عام، أو كان المال في مكان لا يمكنه لم يكن يمكنه التصرف فيه، أو أعطاه دينا لا يمكن حين التصرف فيه، لا يتعلق به الزكاة، ولو في بعض السنة إذا أعطى المال دينا حينئذ خرج عن كونه زكاة عن تعلق الزكاة به. وألحق بعضهم المنع الشرعي، قال أنه لا فرق بين أن يكون ممنوعا عن التصرف عقلا أو ممنوعا عن التصرف شرعا، فلو حرم التصرف حرم منه التصرف في هذا المال بأي سبب من الأسباب، اتفق بسبب جعل التصرف في هذا المال محرما عليه، فحينئذ دليل تلك الحرمة يكون واردا على دليل وجوب الزكاة لأنه يرفع موضوعه. هذا الرفع إنما يكون لو كانت الحرمة منجزة، وجودها الواقعي لا يكفي، لو كانت الحرمة موجودة واقعا لكن المكلف لا يعلم به بها بحيث كان ظاهرا يمكنه التصرف، إذن هذا المكلف كان مقدورا له شرعا التصرف، القدرة الشرعية للتصرف لا ترتفع بالحرمة الواقعية بل بالحرمة المنجزة، لابد أن تتنجز لكي يكون حينئذ ممنوعا شرعا. الحرمة الواقعية المجعول في موردها البراءة صارة البراءة أو جواز التصرف الظاهري، إذن لا يكون المكلف ممنوع عن التصرف، جائز له التصرف إذ يكفي الجواز الظاهري والبراءة الظاهرية لعدم الممنوعية لا محالة وكونه قادرا شرعا على التصرف، فيكون الحرمة بتنجزها رافعة لا بوجودها الواقعي لتعلق الزكاة، فإذا تنجزت تلك الحرمة وكان كان يعلم بها وقام عليه منجز حينئذ يكون رافعا لوجوب الزكاة، وإلا لا يكون رافعا لوجوب الزكاة، يكون الزكاة فعليا لأن القدرة الشرعية محفوظة. إذن أو المقدورية الشرعية محفوظة، وهكذا كل خطاب يكون مأخوذا فيه القدرة الشرعية عليه، كل خطاب أخذ في موضوعه القدرة الشرعية حينئذ الحكم الذي يكون موجبا لعدم جواز تصرف هذا الإنسان في ذاك المورد ويكون رافعا لقدرته الشرعية إنما يكون مثلا أفرض خطابه، لو استظهرنا من دليل وجوب الوضوء استظهرنا من دليل وجوب الوضوء أن موضوعه أن يكون قادرا شرعا على كما ادعي هكذا على الوضوء، فمن من كان
مريضا يضره الوضوء أو الغسل، لكن هذا الإنسان الذي كان مريضا ويضره الوضوء والغسل واقعا هو لا يعلم بأنه مريضون، يتصور أنه ليس مريضا أو ليس مرضه بمرتبة بحيث يكون غسله ووضوءه محرما عليه. وبناء على إمكان الاجتماع طبعا، لا بناء على استحاله الاجتماع، ولا ذاك يدخل في باب آخر. فتكون الحرمة حينئذ إذا كانت منجزة عليه فيكون فتكون رافعة لدليل وجوب الوضوء، فلا يجب عليه الوضوء. إذا كان عالما أو قامت مثلا شهادة خبيرين على الواحد تنجز عليه الحرمة، حرمة المرض. أما إذا لم يكن منجزا عليه وتوضأ أو اغتسل حتى لو صادف المرض يكون حينئذ هذا الوضوء صحيحا، مع قطع النظر عن بحث اجتماع الأمر والنهي. لو كنا اجتماعيين قائلين بجواز الاجتماع يكون صحيحا، لأن القدرة الشرعية هنا محفوظة مع عدم تنجز الحرمة، حرمة مع عدم تنجز المرض وحرمة الإضرار مثلا والتصرف الذي يكون مضران. إذن وجوده الواقعي لا يكفي لرفع القدرة الشرعية، هذا قادر شرعا من التصرف من الوضوء، إذن فيكون الوضوء بالنسبة إليه جائزا. أو مثلا مثال كنس المسجد، الإجارة على كنس المسجد للحائض والجنوب، لو كان هذا الجنوب غير عالم بأنه جنوبون إذن فيكون تكون إجارته صحيحة، لأنه قادر شرعا على التصرف على الدخول في المسجد ظاهرا، هذا يكفي بأنه ذاك لا يتنجز. وإنما يرفع الحكم بحرمة مكثه في المسجد، يرفع دليل موضوع أو صحة الإجارة مثلا فيما إذا أجار استأجره لكرس المسجد بتنجزه. كل هذه الموارد سوف تكون من هذا القبيل، بتنجزه كل ما أخذ فيه القدرة الشرعية سوف يكون التنجز للحكم المنافي مع هذا الحكم المشروط بالقدرة الشرعية، تنجزه رافعا وواردا عليه، رافعا لموضوعه لا وجوده الواقعي. هذا القسم الرابع. القسم الثالث هو ما إذا كان هذا الحكم رافعا للحكم الآخر وواردا عليه بامتثاله، لا بجعله ولا بفعليته ولا بوصوله تنجزه، بل ولا بوصوله العلمي، ما لم يمتثل لا يكون الحكم الآخر مرفوعا. هذا له أمثلة في الفقه ومحل كلامنا أيضا من هذا القبيل. فإن الترتب بناء على إمكان الترتب سوف يكون من هذا القبيل، يعني التزاحم بناء على إمكان الترتب يكون من هذا القبيل، إذ سوف يكون كل من الحكمين أو أحدهما على الأقل موردا للحكم الآخر، يعني يكون كل الأمر بكل من الواجبين المتزاحمين مشروطا بعدم الاشتغال عدم الإتيان بالآخر إذا كان أهم أو مساويا. فحينئذ أهمية الآخر والحكم الآخر فعليته لا يرفع هذا الحكم. لو علم المكلف بكلا الحكمين، هم بوجوب الإزالة هم بوجوب الصلاة، وابتلى الآن بالتزاحم بينهما، مجرد أنه يعلم بوجوب الإزالة عليه لا يرفع عنه وجوب الصلاة، بل هو مكلف بوجوب الصلاة مشروطا بترك الإزالة الأهم مثلا أو المساوي. كلا التكليفين يكون فعليا على فرض تحقق شرطه، ولهذا لو تركهما معا سوف يأتي باب الترتب والتزاحم يكون عاصيا لهما معا، وهذه أحد الإشكالات على إمكان الترتب جعله إشكالا. لو تركهما معا يكون عاصيا بعصيانين، لأنه ترك كلا الأمرين، وهذا معناه أن وصول الآخر فضلا عن فعليته لا يكون رافعا. وصول الخطاب الأهم وهو وجوب الإزالة لا يرفع وجوب المهم، ولهذا لو لم يمتثلهما كان عاصيا. الذي يرفعه امتثاله، لو امتثل الأهم أو المساوي يرتفع الآخر، وهذه معنى قسم آخر من الورود، ورود أحد الخطابين ورفعه لموضوع خطاب الآخر ورود الخطاب الأهم أو المساوي ورفعه لموضوع الخطاب الآخر المرجوح أو المساوي يكون واردا عليه بامتثاله. نعم الأهم لا يكون موردا بالمهم، لو فعل المهم لا يكون الأهم مرتفعا، لأن المفروض أن ذاكر ليس مشروطا بل مطلقا. القيد العقلي وهو القدرة لا يقيد إلا بهذا المقدار. فالخطاب الأهم لا يكون موردا بالخطاب المهم، بل بالعكس يكون واردا بامتثاله على الخطاب المهم. الخطاب المهم حتى لو امتثل لا يكون، ولهذا من امتثل المهم وترك الأهم يكون عاصيا للأهم، لأن ذاك لم يرتفع بكونه أهم. لكن الأهم وارد والمساوي وارد على مساوي، لأن كل خطاب مقيد بعدم امتثال الآخر إذا كان أهم أو مساويا. إذن فهذا بابه باب الورود بالامتثال، أحد الخطابين بامتثاله يرفع موضوع الخطاب الآخر. وله أمثلة أخرى غير باب التزاحم أيضا في الفقه، كل خطاب أخذ في موضوع في موضوعه عصيان الخطاب الآخر، كل خطاب كل تكليف جعله الشارع وأخذ في موضوعه عصيان تكليف آخر يكون ذاك التكليف الأول واردا على هذا بامتثاله، لأنه بامتثاله يرتفع العصيان فيرتفع موضوع فعلية الخطاب الآخر. سواء كان بينهما تزاحم يعني تمانع في التحقق أو لم يكن بينهما تزاحم، فإن هذه الأمثلة للورود التي ذكرناها أكثرها ليس فيها في موردها تمانع، يمكن فيه العمل بكل الخطابين، لكن أخذ في لسان دليل الخطاب قيد جعل الآخر واردا ورافعا لموضوعه. فإن الورود لا يختص بموارد عدم إمكان الجامع بين التكليفين، أعم من هذا. ومثاله حينئذ هذا الذي مثلنا باب الكفارات مثلا أو القضاء أو الكفارة، الكفارة أوضح. فإن الكفارة والقضاء قد أخذ في موضوعه من ترك الواجب، من ترك صوم شهر رمضان مثلا وأفطر أو أفطر في شهر رمضان يجب عليه القضاء وتجب عليه الكفارة. فوجوب الكفارة حكم شرعي رتب على عنوان من أفطر أو من عصى مثلا لدليل وجوب الصوم، فيكون المكلف بامتثاله للصوم يرفع أن يقع موضوعا لوجوب الكفارة، بامتثاله للصوم يرفع أن يقع موضوعا لوجوب القضاء. فيكون دليل وجوب الصوم في شهر رمضان بامتثاله رافعا وواردا على دليل وجوب الكفارة أو وجوب القضاء لمن لم يصوم. إذن هذه أقسام من هذا أو أمثلة لورود أحد الدليلين على الآخر بامتثاله. المقصود من هذا التشقيق في الواقع أن نصل إلى هذا القسم الخامس، لأن هذا هو الذي مهم يكون مهما لنا في المقام. وإن كان سوف يأتي في باب التزاحم حينما يبحثون التزاحم وأنواع القدرة العقلية والشرعية في وجه تقديم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية، سوف يبين وجه يبتني على الورود بنحو القسم الرابع، وهو أن الذي أشرنا إليه أن كل خطاب كان مقيدا بالقدرة الشرعية فالخطاب غير المقيد بالقدرة الشرعية المنافي معه الدعية أنه يكون واردا على حينئذ ورافعا له. القسم الثاني أيضا الرابع أيضا نحتاجه في باب التزاحم على ما سوف يأتي في بحث أنواع القدرة ومعنى القدرة الشرعية وأنحاء القدرة الشرعية المأخوذة في الخطاب. وعلى كل حال فباب المهم هذه النقطة الأولى أن باب التزاحم بناء على إمكان الترتب يكون من مصادق الورود، والورود ليس من التعارض، لأن الدليل المورود لا يكون منافيا مع الدليل الوارد، لأن الدليل الوارد قرأتم في نظرية الورود، الورود هو عبارة عن الارتفاع الحقيقي والانتفاء الوجداني والحقيقي لموضوع الدليل المورود بالدليل الوارد. الآن بجعله بمجعوله فعلية مجعوله بتنجزه بوصوله بامتثاله، بامتثاله هذا هو القسم الذي يحقق يعني ينفي التعارض في باب التزاحم بناء على إمكان الترتب. فبناء على إمكان الترتب يكون الخطاب الأهم أو المساوي رافعا بامتثاله لموضوع فعلية الخطاب المهم، ومن هنا لا يكون أيضا معارضا معه ونافيا معه، لأنه يدخل في باب الورود حينئذ، هذا القسم من أقسام الورود. وأما لو قلنا بعدم إمكان الترتب، وهذه النقطة الثانية في هذه الجهة، لو أنكرنا إمكان الترتب لا إشكاله، أنه حينئذ جعل خطاب مشروط بترك الآخر أيضا مستحيل بحسب الفرق، لأن معنى استحالة الترتب وعدم إمكانه هو هذا، أنه لا يمكن الأمر بالضدين حتى مشروطا. إذن فمع المشروطية مع ذلك الامتناع والاستحالة باقية، وهذا معناه أنه بجعل أحد الخطابين بامتثاله واردا على الآخر، والذي قلنا هذا يمكن استفادته على القاعدة من القيد اللبي وهو القدرة، هذا المقدار لا يكفي لحل المشكلة، يعني التنافي باق، ولهذا يقع التنافي بين الدليلين أو حاله، فلا بد من أن يسقط وأن نتصرف في أحد الإطلاقين والخطابين لا محالة، المقدار من القيد اللبي الموجود لا يفي بناء على استحالة الترتب لدفع المنافات بينهما، ويكون تكون المنافات باقية، ومن هنا لابد إما من الحكم بسقوطهما معا، أو إذا كان أحدهما بنحو بحيث يعلم أن الشارع لا يرفع يد اليدعان كما في الأهم، إذ قد يقال أنه بعض الخطابات يعلم بأن ملاكه موجود والشارع لا يرضى من قبل حفظ النفس المحترمة مثلا، فإن قال باستحالة الترتب لا يقول في مورد تزاحم حفظ النفس المحترمة مع واجب من الواجبات في وقت الصلاة مثلا، ولا يقول يسقط وجوب حفظ النفس المحترمة، هذا يعلم بأن هذا الوجوب من سنخ الوجوبات التي يهتم بها الشارع حتى في هذا الحال ولا يسقطها. حينئذ إذا كان هكذا معناه أن الخطاب الآخر لا بد من تقييده بمقيد ولا من قبل هذه المقيدات اللبية الخارجية، وهو العلم باهتمام الشارع بذات الخطاب، فيرفع اليد عن وجوب الصلاة مثلا أو عن أي تكليف آخر شرعي في قبال وقع التزاحم بينه وبين وجوب بين الحفظ النفس المحترمة. هنا النقطة الثانية أنه بأي مقدار نقيد، هل نقيد حينئذ بأي مقدار يتقيد خطاب وجوب الصلاة حين التزاحم مع الإزالة، تزاحم مع وجوب حفظ النفس المحترمة، هل يتقيد بعدم وجوب حفظ النفس عدم الخطاب بعدم فعلية التكليف الآخر الأهم أو بعدم تنجزه؟ وهذه هي النقطة الثانية التي لا بد من البحث فيها، أنه بناء على استحالة الترتب والذي قلنا أنه يقع تعارض لا محالة، بحيث لا بد من تقييده إما كلا الخطابين أو أحدهما، فإذا كان أحدهما لا يمكن رفع اليد عن للعلم بفعليته فلا محالة لا بد أن يرفع اليد عن فعلية الآخر. بأي مقدار الآن نقيد ونسقط إطلاق وجوب الدليل المهم الدليل الآخر، هل نسقطه ونقيده بعدم فعلية الأمر الآخر الأهم أو الذي نعلم بفعليته، أو نقيده بعدم تنجز ذاك الأمر؟ هنا الصحيح أنه يقيد بعدم التنجز لا بعدم الفعلية، فلو كان ذاك الحكم فعليا لكن لم يعلم به المكلف، لم يكن منجزا عليه، لم يعلم به ولم تقم عليه إمارة أو أصل منجز هذا الخطاب المهم، لا بأس أن يكون فعليا. لو قيدناه بعدم ذاك فعلية ذاك هذا تقييد أوسع، لو قيدناه بعدم التنجز ذاك الأهم تقييد أضيق، بحيث لو لم يكن ذاك واصلا هذا يكون منجزا على المكلف وفعليا الأمر بالأهم. وهنا يدخل السجيد في إثبات هذه النقطة، أن هنا المحذور الذي بناء على استحالة الترتب، المحذور الموجود المقام لا يقتضي التقييد الأوسع بل التقييد الأضيق، بخلاف المحذور في سائر موارد التنافي بين الحكمين بملاك استحالة اجتماع الأمر والنهي مثلا والتضاد بين نفسي الحكمين، فإنه بناء على التضاد وامتناع اجتماع الأمر والنهي لا بد أن يقيد الأمر بعدم النهي واقعان لا بعدم تنجز النهي، أما هنا لا يشترط هذا التقييد الأكثر بل يقيد بالتقييد الأقل لعدم تنجز الخطاب الأهم، هذه نقطة سوف نبينها إن شاء الله. النقطة الثانية من الجهة الثانية.